بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذا اللقاء المتجدد مع برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: امرأة نذرت أن تأتي بمال كل شهر إلى فلسطين، والآن لم تعد تأتي بهذا المال إلى فلسطين، أصبحت ترسله إلى أماكن أخرى، والسائل يقول: هل يحق لها ذلك؟ هل يجوز لها أن ترسل بنذرها إلى أماكن أخرى وقد عينت للنذر مكانا معينا وهو فلسطين؟ الجواب عن هذا أن الأصل أن يفي الناذر بنذره على النحو الذي نذره، فإذا عين لنذره مكانا معينا كأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين، لزمه أن يوفي بنذره في المكان والجهة المعينة ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي أو يتعذر الانتفاع به فيها، فيجوز حينئذ تحويله إلى جهة أخرى مشابهة لما فيه من منفعة تتفق في الأصل مع قصد الناذر من نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه مسلم في الصحيح. أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فأمره بالوفاء بنذره في المكان الذي عينه لما خلا من الموانع المذكورة في الحديث. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في كتابه الكريم، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الإمام ابن قدامة رحمه الله يبين أن ما فضل من حصن المسجد أو زيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو أن يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه أو غيرهم. يعني مقصوده الواجب على كل من نذر نذر طاعة أن يوفي بنذره في الجهة التي نذرها وعلى النحو الذي نذره، إلا أن ينقله إلى مكان آخر أفضل منه، كما لو نذر شاة للفقراء مثلا أخرج بدلا منها بقرة أو بدنة، لا شك أن البقرة والبدنة أفضل وأرجى ثوابا من الشاة، لأن نفعها أكبر وأوسع من نفع الشاة. أو نذر أن يصوم يوم الثلاثاء فصام بدلا منه يوم الاثنين، لأن صيام يوم الاثنين من كل أسبوع مسنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أو نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في الحرم المكي، لا بأس بذلك، لما ثبت أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. ثم أعاد فقال: صلها هنا. ثم أعاد فقال: صلها هنا. ثم أعاد فقال: شأنك إذن. يعني مقصود الأصل أن تفي بالنذر على النحو الذي نذرته مكانا وموضوعا، إلا إذا بدا لك نقلة إلى ما هو أفضل، كأن تنقل نذرا من بيت المقدس إلى الحرم مثلا، أو أن تنقل صوم من الثلاثاء إلى يوم الاثنين، أو أن تنقل نذر شاة إلى أن تخرج بدلا منها بقرة أو بدنة، لأن النفع بالبقرة أو البدنة أكثر، لكن الأصل أن تفي بالنذر على النحو الذي نذرته. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عن سؤال قريب من هذا، فقالت: الأصل إذا عين الإنسان لنذره مكانا معينا بأن نذر صدقة أو بناء مسجد في مكان معين لزم الوفاء بالنذر في المكان والجهة المعينة، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي إلا أن ينقله إلى مكان أفضل من مثل الحرمين الشريفين فلا بأس بذلك، إلى آخر ما ذكرت في الفتوى. طيب، السؤال الثاني: نحن في هذه الفترة أصبح الناس هنا يحصلون على مال من الدولة بسبب الفيروس، يسمونها بالحزمة المالية المساعدة للشعب بسبب الوباء، وهناك امرأة تريد أن تحج عن ميت، أن ترسل مالا لكي يحج به عن الميت. من هذا المال الذي سوف تحصل عليه من هذه الحزمة الإعانية، هل يجوز أن ترسل لهم من هذا المال لكي يقوموا بالحج؟ هل هذا المال أصلا يجوز أيضا أن نتصدق منه، مع العلم أنه من دار الدولة في هذا البلد اللي هي أمريكا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: إذا قدم هذا المال هبة محضة من جهة من الجهات دون اشتراط ما يضر بالدين أو بالدنيا، جاز تموله والانتفاع به في جميع وجوه الانتفاع المعتبرة شرعا الدينية والدنيوية، ومنها الحج والصدقة، ولا يضر حائزه كون الجهة التي بذلته جهة غير مسلمة أو أن أموالها مختلطة، فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم ما في أموالهم من المشتبهات والمحرمات، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. العبرة بكيفية انتقال أموالهم إلينا، إذا انتقلت إلينا بطريق مشروع فلا نسأل عن كيفية اكتسابهم لهذه الأموال، وإلا لحرمنا التجارة مع غير المسلمين وأصبنا التجارة الدولية بالشلل، وهذا خلاف المنصوص والمنقول في مواريثنا الشرعية والفقهية. فإن الأصل في التعامل التجاري في الطيبات المشروعية مع المسلمين ومع غير المسلمين مهما كانت مصادر الأموال التي يتاجر بها ويستثمرها غير المسلمين. السؤال التالي: هل يجوز لابني الجلوس مع زوجتي بعد سن 16 كجلوسه مع أمه تكون كاشفة شعرها مثلا، أو لبس بيتي نصف، مع العلم أن ابني من زوجة سابقة لي، ومن المفترض أن حضانته سوف تعود لي وهو في سن 12 من عمره؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله وزادك الله حرصا وبرا، يعجبني تحريك وحرصك على التصون والتعفف وعلى صيانة حرمة أهلك. نقول لك يا رعاك الله: لا شك أن زوجة الأب من المحارم بيقين، وحرمتها أبدية، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وعورة المرأة يا رعاك الله أمام محارمها هي البدن كله إلا ما يظهر منها، وهي في ثياب مهنتها، وهي في المطبخ مثلا أو تعمل في بيتها، ما الذي يظهر منها في العادة؟ الوجه، الشعر، الرقبة، الذراعين، القدمين. لقد قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فأباح الله تعالى للمرأة أن تبدي زينتها أمام بعلها ومحارمها، والمقصود بالزينة مواضعها: الخاتم موضعه الكف، السوار موضعه الذراع، القرط موضعه الأذن، القلادة موضعها العنق والصدر، والخلخال موضعه الساق. ولهذا في كشاف القناع مثلا، ولرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ذات محارمه، أي يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين. والجصاص يقول رحمه الله في هذه الآية: ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم، ومعلوم أن المراد موضع الزينة الوجه واليد والذراع، فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع، وهي مواضع الزينة الباطنة، لأنه خص في أول الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة الباطنة. وروي عن ابن مسعود والزبير: القرط والقلادة والسوار والخلخال، وقد سوى في ذلك بين الزوج ومن ذكر معه، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج. لكن ملاحظة مهمة أيها السائل الكريم الحريص على دينه، لا يخفى أن هؤلاء المحارم متفاوتون في القرب وأمن الفتنة، ولهذا تبدي المرأة لأبيها ما لا تبديه لولد زوجها، خاصة إذا كانت الزوجة شابة وكان ابن زوجها مراهقا أو في ريعان عمره وعنفوان شبابه. القرطبي رحمه الله يقول: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر، فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج. يبقى لا حرج يا رعاك الله في إبداء هذه الزينة أمام المحارم مع التحوط الذي تقتضيه الجبلة البشرية. اللهم اهدنا فيمن هديت. السؤال: هل يجوز عند بيع شقة أن نكتب ثمن أقل من المبلغ الحقيقي المقبوض تقليلا لمبلغ الضرائب؟ استطراد في السؤال كله يدور حول هذا المعنى. الجواب عن هذا نقول: إن الضرائب منها ما هو جائر ومنها ما هو عادل، الضرائب ليست سواء، وتوقي الضرائب الجائرة مشروع، أن تبذل ما في وسعك لتتوقى الضرائب الجائرة بما لا يؤدي إلى مفسدة عظمى، إلى مفسدة أعظم، بما لا يعرضك لفتنة أو عقوبة، هذا أمر مشروع، يستشار في هذا رجال القانون وأصحاب الخبرة الضريبية والمالية. من حيث المبدأ، إذا كانت الضريبة جائرة وكان هذا محل اتفاق، فإن لك أن تجتهد في توقي هذه الضريبة الجائرة بما أمكنك من الوسائل المشروعة، بما لا يعرضك لفتنة ولا لعقوبة، وبما لا يفضي بك إلى مفسدة أعظم. كيف؟ تلك قضية خبرة يرجع فيها إلى أهل الخبرة من المحاسبين والمستشارين الماليين والقانونيين، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. سائل آخر يقول: لقد فقدت وظيفتي منذ سنين ولم أستطع الحصول على وظيفة، عند 2 من أبنائي يدرسون بالجامعة وعندي تكاليف المعيشة، هل يجوز أن أخذ قرضا من شركة التمويل لعمل مشروع يساعدني على سد حاجات الأسرة؟ أسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، أن يجعلك من كل ضيق فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل كرب نجاة ومخرجا. نقول يا رعاك الله: إن الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات أو الحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلته. فإذا تعطلت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها ولم يبق في عالم الأسباب البشرية إلا هذا السبب وهذا الباب، فيرجى أن تسعك الرخصة. وكل مسلم مسؤول أمام الله عن تقدير ضرورته. فاقصص القصص على أحد المفتين المخالطين لك يا رعاك الله حتى توقفوا على تفاصيل أكثر لم تستطع أن توقفني عليها في عالم الإفتاء عن بعد، فارجع إلى مفتيك المجاور لك المخالط لك ليقدر لك ضرورتك ومدى يعني مناسبتها للترخص في هذا القرض المحظور في الأصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سؤال من روسيا يقول للأسر التي ولد فيها ولد ثالث مبلغ من المال القصد منه مساعدة العائلة لشراء عقار، لكن لا سبيل لأخذ هذا المبلغ إلا إذا اقترضت الأسرة قرضا ربويا لشراء منزل، حينئذ تستطيع الأسرة أخذ تلك المنحة لسداد القرض الذي اقترضته من المصرف الربوي، سواء أكان ما اقترضته يزيد عن مبلغ المنحة أو كان مساويا له. وبعدما تأخذ الأسرة تلك المنحة ترد القرض الربوي للمصرف كله في الحال، وتمتد هذه المعاملة لمدة شهرين تقريبا وقد يزيد. إذا لم تأخذ القرض لا سبيل إلى أخذ المنحة وفق القوانين الروسية. فهل من رخصة لنا في هذه المعاملة نظرا لأوضاعنا وإلى أن تركها يؤدي إلى عدم حصول الأسر المسلمة على تلك المنحة؟ الجواب عن هذا نقول لقد كانت هذه القضية موضع نظر بيننا في اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، الذي نهج لي أنه إذا تعين القرض الربوي وسيلة أو سبيلا وحيدا مؤقتا إلى الحصول على هذه المنحة مع مسيس الحاجة إليها، فيرجى أن يكون هذا في محل الرخصة. لكن لاحظ أن المستند في هذا هو الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة، وتجنب إلحاق الضرر بملايين الأسر المسلمة التي قد تفيد من هذه المنحة، والتي ستمكنهم من سداد أصل القرض أو أغلبه أو على أقل تقدير كل ما يتراكم من فوائد ربوية. فالذي يظهر لي أن هناك رخصة وفسحة في الدخول في هذه المعاملة التي تتضمن هذا المحظور مع رد القرض بمجرد الحصول على هذه المنحة. هذا ما ظهر لنا. لكن على المسلمين في روسيا سؤال أهل العلم عندهم، فهم أعلم بالحال وأبصر بالمآل، وعليهم إن استطاعوا العمل لإقناع الحكومة بإيجاد مخارج تمكنهم من الحصول على هذه المنح من غير الدخول في تلك المعاملة الربوية. لقد أجاز مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا القروض الطلابية الربوية إذا لم يكن هناك سبيل لاستدامة التعليم الجامعي إلا من خلالها، فقال الأصل هو تحريم القروض الربوية سواء أكانت قروضا للطلاب أم لغيرهم لدخولها في الربا الجلي الذي أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريمه، وينبغي استفراغ الوسع في طلب البدائل المشروعة قبل القفز إلى التعلل بالضرورات والحاجات. في عالم الجامعات في الغرب توجد منح دراسية للنابغين ولغير القادرين، بالإضافة إلى فرص عمل جزئية تمكن من الجمع بين الدراسة والعمل وتقي من الوقوع في هذه القروض. كما قد توجد قروض حسنة تتكفل الدولة بدفع فوائدها إذا تمكن الطالب من سداد كل ما عليه خلال 6 أشهر من تخرجه، أو منح من بعض الشركات والهيئات مقابل عقود للعمل معها بعد التخرج، فينبغي استفراغ الوسع في ذلك كله. إذا عدمت كل هذه البدائل وتعينت القروض الربوية سبيلا وحيدا لتيسير التعليم الجامعي دواما أو ابتداء، أو سبيلا لتأمين حاجة الجاليات المسلمة مما لا غنى عنه من الحرف والصناعات، عد ذلك ضرورة ترفع إثم الربا وإن بقي حكم التحريم، شريطة أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد، وذلك بأن تقدر الضرورة بقدرها مع دوام الحرص على التماس البدائل المشروعة والخروج من هذه القروض الربوية عند أول القدرة على ذلك، تخفيفا للفائدة الربوية ما أمكن. ونؤكد على ضرورة الرجوع إلى أهل الفتوى في تقدير هذه الحاجات والضرورات، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعول على نفسه في ذلك أو أن يقيس حاجاته على حاجات الآخرين. نعم، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف: ما حكم تجسس الزوج على زوجته والعكس، والسعي على حصول والسعي إلى الحصول على كلمة السر في الحاسوب والهواتف المحمولة وصولا إلى ما يجري في غيبة كل منهما في حالة الشك في وجود ما يغضب الله بغرض إنقاذ الطرف الآخر تقديم النصح له؟ نعم، نقول للسائل الكريم: الأصل في الحياة الزوجية قيامها على المعاشرة بالمعروف وحسن الظن المتبادل بين الطرفين والبعد عن الشكوك وظنون السوء، لأن ذلك أدعى لدوام الألفة والسكينة في الحياة الزوجية. وقد نهى الله تعالى عن إساءة الظن بالمؤمنين عموما، وعن التجسس عليهم، وعن تتبع زلاتهم وعثراتهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وفي الحديث المتفق عليه: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. أيضا لقد روي عن زيد بن وهب أنه قال أنه أتى ابن مسعود فقال له أو قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد الله: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا منه شيء نأخذه به. لقد ورد الوعيد الشديد لمن يتجسس ويتحسس ويتلصص على أخبار الناس وعلى كشف المخبوء المستور وراء الجدر. ففي حديث أبي برزة الأسلمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وإذا كان هذا في العلاقة مع المسلمين عامة، فإنه يتحقق في العلاقة بين الزوجين خاصة، لما جعل الله بينهما من الحقوق والواجبات المتبادلة، ولما جعل الله للزوجة على زوجها من حقوق، وسمى هذا ميثاقا غليظا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله طروقا، وعن تتبع عثراتهم أو تخونهم. فعن جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. وفي رواية مسلم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يتلمس عثراتهم. فبين علة النهي لئلا يحمله قدومه ليلا على تخون أهله وطلب عثراتهم. فالحديث يحذر من مساوئ الظنون الكاذبة ومتاهاتها العمياء. فالغيرة المشروعة مشروطة بأن لا تساق في تيار الظن الذي يدفع إلى المبالغة في الريبة والتجسس وسوء الظن. فلا ينبغي لأحد من الزوجين أن يترخص في شيء من ذلك إلا حيث توجد الريبة القوية بدلائلها الغالبة على أن يكون له في هذا الاستثناء نية حسنة تتمثل في استصلاح الأحوال والاحتساب والنهي عن المنكر وحراسة آخرة أهله، وليس بقصد فضحهم والتشهير بهم أو إذلالهم وابتزازهم وكسر أنفهم، وعلى أن يكون هذا بقدر ما تقتضيه الضرورة والحاجة، لأن ما رخص فيه للحاجة أو الضرورة يقدر بقدرها. فإن كانت ريبته مبنية على قراء معتبرة وقوية فلا حرج عليه في التحقق من ذلك، إذ لا يجوز للشخص أن يتغافل عن أهله إذا رأى منهم ما يدعو إلى الريبة. أما إذا كان الأمر مجرد غيرة مفرطة أو سوء ظن بالزوجة فهذا موضع النهي لما سبق من الأدلة التي تنهى عن التجسس، ولحديث إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله. أما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. سبحان الله، من النماذج التطبيقية التي تدل على حسن الظن بالزوجة ما جاء في حديث أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. فقال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا، يعني هذا جثير. فقال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. فقال: ولعل هذا عرق نزع. أيضا في بدائل من التجسس التحكيم الشرعي الذي أنيط فيه التوفيق بنية الإصلاح ممن يباشره، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي نهاية المطاف إذا ضاقت الأمور وتعقدت السبل فقد أباح الإسلام الفراق بإحسان، وقال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سائل يسأل عن العمل في شركة بريطانية كمبرمج بتسهل تأجير بيوت لغير مسلمين، ويخشى أن هذه البيوت وإن كانت مؤجرة للسكنة لكن سوف يباشر فيها المعاصي، شرب الخمر والرقص وعبادة غير الله وربما المخادنة إلى آخره. يقول: هل أنا بعملي كمبرمج أعد آثما لأني أعين على المناكر التي تقع داخل هذه البيوت؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: إذا تم عقد التأجير على منفعة مباحة في الأصل كالسكنة فلا حرج في ذلك، حتى وإن أحدث المستأجر بعد ذلك معصية فالعقد صحيح ومشروع، لأنه لم يعقد في الأصل على هذه المعصية وإنما كانت تابعة للسكنة، والتابع لا حكم له استقلالا. ولأنه لا يمكن التحرز من ذلك في التأجير لغير المسلمين، والأصل في المعاملات الحل، لم يرد دليل في الشرع ينهى عن التأجير لأهل الكتاب، فلا حرج في تأجير العقار لغير المسلم لغرض السكنة، لكن يحرم تأجيره لمن يتخذه للمعصية كدار للعبادة أو محل للفسق. السرخسي رحمه الله يقول: لا بأس بأن يؤاجر المسلم دارا من الذمي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم إثم في شيء من ذلك، لأنه لم يؤاجرها لذلك، والمعصية في فعل المستأجر فلا إثم على رب الدار في ذلك. في البحر الرائق لابن نجيم: لو أجره للسكن جاز، يقصد لغير المسلم، ولا بد فيه من عبادته، ولا بد فيه من عبادته. وفي سؤال موجه للهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي نرجو إفتاءنا: في حكم تأجير محل لغرض حلال ثم يخلطه المستأجر بغرض حرام. نعم، فكان الجواب في الإجارة يعتبر القصد الأساسي من النشاط المستخدم له محل الإجارة، وهو هنا التجارة بالسلع المباحة، وعليه تكون الإجارة للمحل جائزة، وتكون المسؤولية في إضافة المبيعات المحرمة على صاحبها مع السعي لاتخاذ الوسائل والاشتراطات التي تؤمن بها هذا في المستقبل عندما تتوافر القدرة على إملاء هذه الشروط. هذا يختلف عن إيجار محل ليستخدم على وجه الخصوص لبيع الخمر أو لحم الخنزير، فهذا الذي لا يحل. هذا طبعا عند الحديث عن مقاطع الحل والحرمة، فلا أرى في هذا الإطار حرجا فيما ذكر. أما إن كان الحديث عن مدارج الورع ومراقيه فهي مفتوحة، أبوابها مفتوحة على مصراعيها لمن شاء، وخير دينكم الورع. سؤال يقول: جدتي تركت لنا أنا وأختي نصيبها من إرث أبي، فكيف وزع علينا، بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول له: يا ولدي، إنما قدم لك على سبيل الهبة مرد الأمر فيه إلى إرادة المتبرع، لا تسري عليه قواعد الميراث. للمتبرع أن يجعل ذلك على التساوي بينكما، أو أن يجعله على قواعد الميراث، فله أن يقر فيه ما يشاء، فقد جعله الله فيما وهبه لغيره سيد قراره، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال لطيف يقول: قلت لزوجتي لا يجب تخليل الحواجب الكثيفة في الوضوء وأريتها فتوى. قالت: مع أن المفروض أن الحواجب الثقيلة تخلل، فكيف كان رد فعله؟ هل يعد كلامها هذا اعتراضا مكفرا، اعتراضا على الشرع، استباحة لما حرم الله، أو إنكارا لحل ما أحله الله؟ ومن معرفتي بها لا أظنها تقصد اعتراضا، بل قد سألتها قالت: أنا قصدي إن عقلي بفهمه العادي يفهم غير هذا، أنا لست معترضة وعارفة أن الشرع صحيح، لكن عنده وسواس إنها تكون استحلت أو اعترضت على الشرع. ويقول أيضا: كنت أشرح لشخص حكم الظهار وذكرت كلماته الصريحة، وفور انتهاء وسوست، سألته: أنا كنت بشرح لك؟ قال لي: أيوة، فلا توسوس. فخرجت إلى البلكونة أراجع الكلام، فقلت أو رجعت الكلمة الصريحة مرة أخرى لكي أتأكد أنني قلت له هذا يعني قاصدا الشرح له، ولم أقصد إنشاء ظهار على زوجتي، هل هذا ظهار؟ جاوبني وادعوا لي براحة البال. يا ولدي، أسأل الله جل وعلا أن يخرج من محرقة هذه الوساوس التي توشك أن تبغض إليك دينك ودنياك. يا ولدي، لماذا تجعل من التدين سببا من أسباب الشقاء والمحنة، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. متى كانت مناقشة اجتهاد فقهي أو حتى الاعتراض عليه بابا من أبواب الاستحلال والكفر؟ والاجتهادات الفقهية منها ما هو خطأ، ومنها ما هو صواب، ومنها ما هو قوي، ومنها ما هو ضعيف، ولا يزال الفقهاء يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض. إن فهم الفقهاء لبعض النصوص وتأويلهم لها في المسائل الاجتهادية عمل بشري ليست له قداسة النصوص ولا عصمتها، فلا يعد الاعتراض عليه أو تخطئته في كل الأحوال اعتراضا على الشرع وردا للحكم الشرعي، حتى يقال إن هذا اعتراض مكفر أو استحلال مكفر. والعجيب يا ولدي أن زوجتك قد أفصحت لك عن قصدها، وأنها لا تقصد الاعتراض على الشرع، وتؤكد أن الشرع صحيح وصواب، لكن لا تزال تلاحقها وساوس تكفيرك. أما القضية التي تحدثتم عنها فهي قضية اجتهادية خلافية، اختلف جمهور الفقهاء، اختلف الفقهاء في حكم تخليل الشعر، وجمهورهم على أنه ليس بواجب، لكن الحنفية يقولون يسن تخليل الشعر الكثيف بالحاجبين في الوضوء لغير المحرم، أما المحرم يكره له ذلك لئلا يسقط الشعر، والمالكية قالوا يكره التخليل، والحنابلة قالوا يسن غسل باطن شعر الحاجبين إذا كان كثيفا في الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه. فالمسألة يا ولدي في محل الاجتهاد، وما قالته زوجتك قال به الأحناف من يعني من قبل على سبيل الاستحباب، وقال به الحنابلة على سبيل الاستحباب، ويعني أقصد المسألة في محل الاجتهاد وليست من الأمور القاطعة، فكلام زوجتك له حظ من النظر به قال بعض أهل العلم. فما الذي أدخل الاستحلال والاعتراض على الشرع والتلويح بالتكفير في مسألة اجتهادية؟ غفر الله لي ولك وشفاك الله وعافاك. أما ما قلته يا ولدي عندما خلوت بنفسك قطعا لا يحتسب به عليك ظهار، لأنك لم تقصد به إنشاء ظهار، إنما قصدت به الاستيقان من دقة شرحك لمحدثك. يعني بل أقول لك إن مثلك ممن ابتلوا بالوساوس القهرية لا يقع طلاقهم ولا ظهارهم ولو صرحوا به إلا إذا قصدوا إليه راضين مطمئنين بغير تردد وكان قرارهم الأخير. فهون عليك يا ولدي، والتمس لعلتك الدواء عند الأطباء النفسيين، إن أعجزك التغلب عليها بنفسك شفاك الله وعافاك. سؤال حول شركة من شركات التسويق الإلكتروني، يقول السائل مقرها في ميامي بولاية فلوريدا. قصة طويلة حول هذه الشركة، كانت تعمل على توصيل المنتجات إلى العملاء بسعر المصنع، لكن في مرحلة من مراحلها شبيهة جدا بالتسويق الشبكي. فالصديق الذي عاد علي الاشتراك في فريقي مشترك بالفعل في فريق مرؤوس لشريك قديم، وإذا قمت أنا بالبيع والشراء سيفيد صديقي مني عن طريق عمولة تضاف إلى حسابي، وسيفيد كذلك قائد الفريق الذي لم ألتقه من بيعي، وهكذا كلما توسع الفريق. يعني قصة طويلة عريضة، الخلاصة فيها استمعوا جيدا، لا حرج في التسويق في حد ذاته، لا حرج في أخذ عمولة مقابل التسويق، لكن الحرج في الآليات التي يقوم عليها عمل شركات التسويق الهرمي لما تشتمل عليه من الغرر الفاحش، حيث لا يعد الأمر من الناحية العملية ومن الرؤية الفقهية سوى تجميع اشتراكات من أفراد تديرها الشركة ويدفع فيها الأشخاص الذين في أسفل الهرم حوافز من سبقهم في أعلى الهرم، بالإضافة إلى عمولة الشركة، والسلع والمنتجات ليست هي المقصود الأصلي بالبزنس، المقصود الأصلي هذه الاشتراكات التي يتنافس الناس على اجتذاب عملاء يعني جدد كي يحصلوا على عمولة أعلى وأكبر وهكذا. من أجل هذا ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين إلى منع هذا التسويق، مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، لجنة الإفتاء الأردنية المصرية، اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، دار الإفتاء الفلسطينية، وكثير من الفقهاء المعاصرين. لماذا؟ لما يتضمنه من القمار والميسر والغش والتدليس وغير ذلك من أسباب الفساد. طب لو واحد قال أليست السمسرة حلالا؟ سمسر سوق أخذ أجر، أين المشكلة؟ نقول له يعسر تخريج هذا العقد على أساس السمسرة الشرعية في كثير من صوره المنتشرة اليوم، لأن عقد السمسرة يحصل السمسار بموجب على أجر لقاء ترويج السلعة، ويكون مقصود العقد هو الترويج للسلعة. في التسويق الشبكي يدفع المسوق الأجر ليقوم بالتسويق لكي يكون عضوا عاملا في هذه المنظومة، يدفع أجرا يشترك بمال ابتداء، ومقصود العقد الترويج للعمولات والأرباح وليس للسلع. وما السلع أو السلع إلا مجرد ستار. المقصود الأكبر من التسويق الشبكي العمولات الكبيرة، ولا علاقة لهذا بجودة المنتج أو رخصه بالموضوع. أيضا يعصر التخريج على أساس الجعالة. إيه معنى الجعالة؟ التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. من رد إلي بعيري أدفع له $1,000، من وجد لي كذا يعني أعطيه كذا. هل يمكن تخريج أرباح التسويق الشبكي على عقد الجعالة؟ إن من جاءني بعملاء، من جاءني بمشتركين، من جاءني بمسوقين، بذلت له كذا. لا يصلح، لأنه في الجعالة لا يقدم المجعول له مالا ابتداء، هو لا يشارك إلا بجهده، فإذا خسر يخسر جهده فقط. أما في التسويق الشبكي، المسوق يقدم مالا في كل صورة. الظاهر أن هذه المعاملة من باب الميسر والمقامرة المحرمة، لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل المكافآت على إحضار زبائن آخرين. فإذا جلب المشتري عددا من المشترك عددا من الزبائن وحقق شروط الشركة، أخذ عمولته التي قد تزيد أو تنقص على المبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر المبلغ كله، وهذا الاحتمال يدخل المعاملة في شبهة الغرر والميسر. وبناء على ما تقدم، فلا أرى لك يا ولدي الاشتراك في هذه الشركة على النحو الذي وصفت. طب هل يمكن أن يكون التسويق في بعض صوره مشروع؟ نعم، يمكن أن يكون هذا التسويق مشروعا إذا لم تشترط الشركة شراء منتج لمن يعمل سمسارا معها في تسويقه، ولم تشترط عليه أن يدفع مالا مقابل اشتراكه فيها، وبشرط أن يجد كل عضو ممن هم في شبكتي عمولات دون أن ينقص منها لصالح من هو أعلى منهم في هرم التسويق. إذا كان ذلك يعني كذلك، فلا حرج في التعامل بها، وهذا نادر جدا في هذا العالم. ومن أراد شراء المنتج فلا حرج عليه أيضا ما دام المنتج نافعا وبثمنه المعتاد، شريطة أن يكون له حاجة فعلية إلى المنتج، فلا يقصد بشراء المنتج المكافآت. تمام. حكم شهادة الإخوة في عقد النكاح. اختلف أهل العلم في شهادة الإخوة على عقد زواج أخيهم أو أختهم. الحنفية على إن هذا مشروع، كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه صلح أن يكون شاهدا، كل من يصلح أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه لكي يخرج المرأة صلح أن يكون شاهدا. كاساني يقول: ولو زوج الأب ابنته من رجل بشهادة ابنيه وهما أخوا المرأة فلا شك أنه يجوز النكاح. المالكية لم يجيزوا شهادة كل من يصح شهادة كل من يصح أن يكون وليا للزوجة. الشافعية شهادة الإخوة عندهم على عقد أختهم جائزة بشرط عدم توكيل غيرهما من الأولياء في العقد لكي لا يجمع بين الولاية والشهادة. الخلاصة الراجح فيما يظهر لنا إنما هو مذهب الحنفية ومن تابعهم، فيصح العقد بشهادة الإخوة بشرط أن لا يكون أحدهم وليا لأخته عشان ما يجمعش بين الولاية والشهادة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تعليق على هذا يقول: القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون الشهدان أو أحدهما من الأصول أو من الفروع، هذا القول هو الصحيح بلا شك، لأن شهادة الأصول والفروع ممنوعة حيث كانت شهادة للإنسان خشية التهمة. أما حيث تكون شهادة له وعليه كما هو الحال في عقد النكاح فلا تمنع. السؤال حول الأبناء الذين توفي أبوهم قبل وفاة جدهم هل يرثون أم لا، هل في خلاف بين المذاهب؟ الحقيقة يا سيدي أنت تتحدث عن الوصية الواجبة أخذت بها بعض قوانين الأحوال الشخصية في كثير من بلاد المسلمين، وهي على النحو الذي يذكره تفصيل هذه القوانين لم يعرف في كتاب من كتب المسلمين من قبل. نعم نقل عن ابن حزم وصية واجبة لكن ليس على النحو الذي يذكره هؤلاء ولا بالتفصيل الذي يذكره هؤلاء. فيعني على كل حال إذا ائتمر الورثة بينهم بمعروف وقرروا أن يرضخوا لأولاد أخيهم الذي توفي في حياة أبيه شيئا من التركة شيئا من المال فذلك إحسان منهم وبر بهم وصلة لهم، إحسان لأخيهم في مرقده. أرجو أن يكون مرد الأمر إلى التفاهم والتصالح والتراضي بين الورثة على هذا خروجا من الخلاف. لكن في نهاية المطاف أقول إذا قضى بها قاض أو حكم بها حاكم في بلد من بلاد المسلمين فإن قضاءه يمضي وإن حكمه يمضي، لأن له متعلق من النظر، لأن له شبهة من دليل، وأهل العلم يقولون إن قضاء القاضي يرفع الخلاف وإن حكم المحكم يرفع الخلاف. لكني أكرر وأؤكد وأقول إن الوصية الواجبة مأخذها ضعيف، مدركها ضعيف، دليلها ضعيف، المخرج منها أن يأتمر الورثة بينهم بمعروف وأن يتراضوا فيما بينهم على شيء يطيبون به نفوس أولاد أخيهم المتوفى في حياة أبيه. وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصي الجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين. رجل نصب علي في 200,000 جنيه من 11 سنة خذت عليه 3 أحكام وهو في خارج البلاد يريد الرجوع والسداد، هل يجوز طلب زيادة لأن الدولار كان 5 جنيه أصبح 15 وتكبدت أموالا في المحاكم؟ أسأل الله أن يجبر كسرك وأن يطيب خاطرك وأن يعوضك خيرا. مصروفات الخصومة على المدين المماطل بلا نزاع، كل ما تكبدته من مصروفات قضائية في هذه الخصومة القضائية يحمل للمدين المماطل لأنه كان هو السبب فيها، ومقالات أهل العلم مستفيضة في هذا. أما تعويض فرق التضخم، الدولار كان ب5 أصبح ب15، هذا من مواضع النظر بين أهل العلم. الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، إلا إذا حدث انهيار للعملة أو نقصت نقصانا فاحشا على النحو الذي تذكره، فهنا يصار إلى التراضي إلى توزيع آثار هذا التضخم على الطرفين، مما يجعل هذا العبء عبء التضخم الفاحش يوزع على كليهما، فإما أن يتم هذا تراضيا صلحا أو تحكيما، وإما أن يرجع فيه إلى القضاء. نعم أصل تعويض فرق التضخم عند انهيار العملة أو عند النقصان الفاحش لها محل اجتهاد، وصدر فيه قرار من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يجيز أصله، بعد أن أكد على أن الأصل أن ترد الديون بأمثالها لا بقيمها، لكنه قال إذا ألغيت العملة أو حدث فيها انهيار أو نقصت نقصا فاحش فهنا يصار إلى تسوية الأمور صلحا بين الطرفين، توزيعا لهذه الكارثة على كليهما، فإن عجز عن تسوية الأمور صلحا تدخل القضاء للفصل بينهما. هل يجوز إعطاء الزكاة لصديق عليه دين ب300,000 جنيه وعنده متجر وحركة البيع ضعيفة وعنده التزامات لبيته؟ هل ننظر هنا أنه شاب أو أو ننظر إلى قصر، لا أدري ماذا قصد بكلمة قصر. على كل حال، إعطاء الزكاة لصديق عليه دين ب300,000 جنيه وعنده متجر. طبعا إذا زادت ديون التاجر عن أصوله أصبح فقيرا وأصبح معسرا، ويجوز أن تبذل له الزكاة لسداد دينه أو لإعانته على تدبير معيشته. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. عنده متجر لكن أحاطت به ديونه وعلى وشك إشهار إفلاسه، وديونه أكبر من أصوله، وهو عاجز عن إعاشة نفسه وعن تدبير أمور بيته. إن كان ذلك كذلك فلا حرج أن يبذل له من مال الزكاة. أيضا مخرج آخر، إذا أمكن تدبير مبلغ على سبيل القرض له يدبر به أمره، ثم إذا تجاوز أزمته رد هذا القرض، هذا مخرج آخر. فانظر أي المسلكين أنسب وأيسر وأقوم بالمصلحة العامة. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. هل النقاب فرض أم لا؟ هذه قضية خلافية بين أهل العلم يا بنيتي، والذي عليه جمهورهم أن النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا. نحن بين طرفين متباعدين، من يوجب النقاب في جميع الأحوال ويؤثم تاركته، ومن لا يرى في النقاب إلا عادة من العادات، بل يبلغ القول به الأمر به أن يقول إنه بدعة من البدع. نحن نقول إن النقاب ليس مفروضا وليس مرفوضا، يعني النقاب من المستحبات ومن المشروعات، ولا شك أن من تفعله تكون أعظم أجرا وأكثر تصونا وأكثر حرصا على عفافها. لكن القول بفرضيته فيه نظر، والراجح عندنا أنه من السنن المستحبة، فهو ليس مفروضا وليس مرفوضا. تفصيل القول في ذلك يحتاج إلى مقام أوسع، إلى مجال أوسع بإذن الله. هل يجوز الحصول على الكاش باك الذي يعطى من البنك عند الشراء من الفيزا المغطاة؟ نعم يجوز، لا سيما أنت بتحدث عن بنك أبو ظبي يعني إسلامي. يعني بصفة عامة الكاش باك في الجملة من الأمور المشروعة، لأن في النهاية البنك بيأخذ عمولة من التاجر الذي اشتريت منه فأعطاك جزءا منها، وأخذ البنك جزءا لنفسه، فلا حرج. أنت بدل ما تدفع 100 هتدفع 95، هذا ليس من جنس الربا، بل عكسه. الربا يكون عليك 100 تدفع 105، أما عليك 100 تدفع 95، فهذا ليس من باب الربا في شيء، ليس من الربا في شيء، فلا حرج فيه إن شاء الله. حكم ختم وقراءة القرآن على القبر. القرآن يا ولدي يتلى على الأحياء، لا بأس أن تتلو القرآن في بيتك أو في مسجدك، وأن تتصدق بثوابه على من سبقك إلى لقاء ربك من ذوي قرابة أو ذي رحم. أما أن تذهب للقبر لتقرأ عليه، هذا لا أعلم له أصلا في الدين، ويخشى أن يكون من البدع المحدثات. هذا يختلف عن قراءة القرآن في البيت أو المسجد أو في أي مكان وإهداء ثوابها إلى المتوفى، هذا من مواضع النظر، والراجح قبوله، جوازه، انتفاع الموتى به. أما تقصد الذهاب إلى القبور والعكوف عندها وختم القرآن عند القبر، لا أعرف له أصلا في الدين ولا في عمل من سلف من صالح المؤمنين، والله أعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. ممكن أخذ دواء للمساعدة على النوم، وهي ليست اضطرارية، لكن لا أقدر على النوم أحيانا بدونه. يا ولدي هذه مسألة طبية، يرجع يعني الأصل في التداوي الإباحة، والأصل حاجة الجسد البشري إلى النوم، والأصل أن اضطراب النوم وأن قلته مفض إلى كثير من يعني الاضطرابات الجسدية والاعتلالات الصحية. فسأل في هذا يا ولدي أحد الأطباء، فإذا قال لك إن هذا الدواء ليست له آثار جانبية تفوق المصلحة المرجوة منه، فهو على أصل الحل إن شاء الله. الدواء ما دام ليس مخدرا وليس مفترا وليست فيه مضرة تفوق على مصلحته، فهو على أصل الحل إن شاء الله. استشف هذا طبيبك المعالج، وأسأل الله جل وعلا أن يمن عليك بنوم هانئ مريح إن شاء الله. ترك فرد سيارة لبيعها والمشاركة في مكسبها بنسبة 50%، السيارة بيعت بثمن أعلى وتم إعلامه بسعر بيع أقل، واحتفظت بالفرق، أحسست بالغبن بعد فترة وقمت بتوزيع الزيادة على اسمه لوجه الله تعالى. يا ولدي علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، عندما أعلمته بأنك بعتها بسعر دون السعر الحقيقي الذي بعت به، لا شك أنه حدثت خيانة. أنا شارك الثالث، أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خان خرجت من بينهما وجاء الشيطان. أدي الأمانة لمن ائتمنك. المؤمن إذا ائتمن لم يخن، هذا هو المنافق، إذا ائتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا ائتمن خان. نعم، غفر الله لي ولك، لقد استيقظت بعد رقدة، لقد انتبهت بعد غفلة. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولك. إذا كان يا ولدي، إذا كان ثمة سبيل إلى أن ترد المال إلى شريكك فهذا هو الأصل. لا تبغي به بدلا، لا تبغي عنه حولا، لأن حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. مجرد التصدق بالمال على اسمه وهو على قيد الحياة ويمكنه توصيل المال إليه لا يكفي لتمام براءة الذمة. تحيل في توصيل المال إليه يا ولدي، ولو من خلال تقديم له على سبيل الهدية أو الهبة، لن تعدم طريقا يرفع عنك الحرج والحياء، وتستطيع من خلاله أن توصل إليه المال إن شاء الله. هل يجوز إعطاء الزكاة من مال الزوج إلى أهل الزوجة؟ أظننا أجبنا عن هذا السؤال من قبل، لكن تطيبا لخاطر السائل أو السائلة، لا حرج في هذا ما دام هذا بترتيب مع الزوج. إذا كان الزوج قد وكلك في أن تتصرفي في زكاته أو في جزء منها، فلا حرج أن تتصدقي بهذا الجزء الذي أذن لك فيه على بعض ذوي قرابتك، فإن الصدقة على ذوي القرابة صدقة وصلة، لا بأس في هذا ولا حرج ما دام أهل الزوجة من الفقراء والمساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. إذا كان هؤلاء الأهل الذين تريدين أن تتصدقي عليهم بجزء من مال زوجك من المستحقين للزكاة، من مصارف الزكاة، من أهل الزكاة، فلا حرج في هذا إذا كان قد فوضك زوجك في التصرف في هذا المال. ما القول في فتاة مارست العادة السرية لقرابة 5 سنوات لا تعلم بتحريمها وما يترتب عليها من وجوب الغسل، وأنها تبطل الصلاة والصيام لأنها كانت لا تغتسل منها أصلا وتفعلها أثناء صيامها جهلا منها، ولما علمت بتحريمها أعانها الله على تركها الحمد لله، هل تقضي ما عليها من صلاة وصيام أم تكفيها التوبة؟ أيضا أفطرت 5 أشهر من كاملة من رمضان بسبب العادة السرية دون أن تأكل أو تشرب. يعني أظننا قد أجبنا عن هذا السؤال من قبل، لكن تطيبا لخاطر السائل إن كان متابعا لنا، إن خلاصة القول إن كثيرا من أهل العلم يعتبرون ذلك عذرا، لا يلزم معه إلا قضاء الصلاة الحاضرة التي بلغه فيها العلم بوجوب الاغتسال، أو قضاء الصوم الحاضر الذي بلغه فيه الإمساك عن هذا المفطر. ومن أدلتهم على ذلك حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما مضى من الصلوات، وإنما أمره بقضاء الصلاة الحاضرة فقط. أيضا ما رواه الشيخان عن عبد الرحمن بن أبزة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت، أي تمرغت في التراب فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. فعمر بن الخطاب ترك الصلاة لعدم علمه بوجوب التيمم لمن فقد الماء، وخالف عمار بن ياسر طريقة التيمم لعدم علمه بصفته الصحيحة، ولم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركاه من الصلوات. من أهل العلم من يرى وجوب الصلاة في هذه الحالة بعد استفاضة البلاغ وشيوع العلم بأحكام الطهارة، وكون هذا قد أصبح من المعلوم من الدين بالضرورة، لا سيما بعد تيسر أسباب التعلم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أغرقت الدنيا بأكملها بكل ما يحتاجه المسلم من أحكام العبادات. على كل حال، الذي نفتي به أنه يسعها تقليد القول بعدم وجوب القضاء وتكثر من النوافل، وإن وسعها أن تخرج من الخلاف وتجتهد في قضاء ما فاتها فقد عملت بالاحتياط وبرئت ذمتها بيقين وخرجت من الخلاف بيقين. سؤال سائل كريم من فلوريدا يقول: أنا على علم بقرار أمجة Assembly of Muslim Jurists of America، مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، بخصوص شراء البيوت عن طريق شركات التمويل الإسلامي في أمريكا. هل صدرت قرارات جديدة في هذا الصدد؟ هل تعتبر UIF وGuidance هذه الشركات تعتبر متساوية من حيث موافقتها للشريعة، أما أن أحدا منها أقرب للشريعة من الأخرى؟ بعض الشركات تفرض على المشتري أن يدفع تأمينا على القرض Mortgage Insurance إذا كانت نسبة الدفع الأولى Down Payment أقل من 20% من ثمن المنزل، هل يجوز دفع هذا التأمين أم يجب تجنبه؟ سؤال عن هذا يا رعاك الله: لم تصدر قرارات مجمعية ناسخة أو معدلة لقرار مجمع فقهاء الشريعة المشار إليه، وإن كان قد حصلت مناقشات داخلية في اللجنة الدائمة للفتوى بعد تطويرات أدخلتها شركة UIF على عقودها، مما يجعلها تقف كفرسي رهان مع شركة جاينس، لكن لم يصدر قرار مجمعي بذلك بعد. التأمين الذي تذكره إن كان مما تفرضه النظم واللوائح المنظمة لعمل هذه الشركات فهو في موضع الرخصة، فقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول التأمين ما يلي: الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته أنها من العقود الفاسدة بسبب ما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات، والله تعالى أعلى وأعلم. سيدة كريمة تقول: لقد تكلمت عن وضوء المرأة وعن مسحها الرأس فوق الحجاب، سؤال: إن مسحت من فوق الحجاب ولو كان هنا الناس مختلطة كيف تمسح الأذنين؟ الجواب عن هذا: إذا كان الخمار مشدودا على الرأس ويغطي الأذنين فلا يجب فضل. نعتذر عن الخلل المفاجئ ونواصل حديثنا إخوتي وأخواتي، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. السائل الكريم يقول: لقد كان راتبي ولا يزال يحول لي عن طريق بنك تقليدي ربوي، فهل يجوز لي أن أترك جزءا يسيرا من هذا الراتب في البنك لكي أستخدمه في عمليات الدفع الإلكتروني التي أقوم بها خلال الشهر؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، لا ينبغي لك ولا لغيرك ممن يتاح له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع مصرف تقليدي ربوي لانتفاء الضرورة والحاجة. والتعامل في الحسابات الجارية مع البنوك التقليدية لا يخلو صاحبه من إثم الإعانة على الربا، لأنه إذا نجا من أن يكون آكلا للربا فلم ينج من أن يكون مؤكلا له، لأن هذه المصارف تستغل الأموال المودعة في هذه الحسابات وتعقد بها قروضا ربوية تستقل بفوائدها المحرمة من دون المودعين أجمعين. جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيد عن الخبيث بالطيب وأن يستغني بالحلال عن الحرام. ومن لم يتيسر له ذلك وسعته رخصة الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال بعد هذا السائلة الكريمة تقول: أنا كنت حاملا في شهرين ونصف وأسقطت، فمتى أصلي من فضلك؟ الجواب عن هذا يا أمة الله أن في الأمر تفصيلا: إن كان قد تبين في السقط خلق إنسان فإن الدم الذي يصحبه يعتبر دم نفاس، وعليك أن تمتنعي من الصلاة والصيام، وعلى زوجك أن يمتنع من قربانك حتى تطهري، فإذا طهرت ولو بعد مدة قصيرة فإنك تباحين للزوج وليس يعني وتستأنفين كل عباداتك التي تشترط لها الطهارة، وليس من شرط الطهارة أن تكملي 40 يوما. أما إذا كان السقط دما محضا، هذا لا يسمى جنينا ولا يسمى الدم الخارج بسببه نفاسا، ولا يكون للمرأة حكم النفساء، بل عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تحل لزوجها. سؤال الآخر: ما حكم وضع المال في حساب جاري بلا فوائد في البنوك التقليدية، وما حكم وضع المال في البنوك الإسلامية سواء كان بفوائد أو حسابا جاريا، وإذا كان ما سبق غير جائز كيفية التعامل مع بعض المعاملات التي تشترط وتفتقد إلى حساب بنكي، والاتجاه الآن إلى تعميم التعامل بهذا الشكل؟ الجواب عن هذا ما سبق أن ذكرناه قبل قليل: لا ينبغي لأحد يتاح له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع مصرف تقليدي ربوي لانتفاء الضرورة والحاجة. والتعامل في الحسابات الجارية في البنوك التقليدية لا يخلو صاحبه من إثم الإعانة على الربا، لأنه إذا نجا من أن يكون آكلا للربا فلم ينج من أن يكون مؤكلا له، لأن هذه المصارف تستغل الأموال المودعة في هذه الحسابات وتعقد بها قروضا ربوية تستقل بفوائدها المحرمة من دون المودعين أجمعين. وقد سبقت لشارة إلى قرار المجمع الفقهي الإسلامي المشير إلى هذا. أما المصارف الإسلامية فهي التي يشرع التعامل معها في حسابات جارية أو في حسابات استثمارية. في قرار المجمع السابق ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعنى بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة، ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. وبالمناسبة، عوائد البنوك الإسلامية تسمى أرباحا ولا تسمى فوائد، كما أن برامجها ليست إقراضية بل مشاركات استثمارية من خلال عقود تمويل مشروعة كالمضاربة والمرابحة وغيرها من صور الاستثمار الشرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كيف تحسب الزكاة على المدخرات في الفور أون كي بلان؟ الجواب عن هذا أن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، أي القدرة على حيازة المال والانفراد بالتصرف فيه، فما أمكن حيازته والانتفاع به من الأموال المودعة في هذه الحسابات فهو مال زكوي. ولما كان السائد في معظم هذه الحسابات أن من أراد سحب أمواله المودعة فيها تستقطع منه ضرائب وغرامات، فإنما بقي حسابيا بعد استقطاع الضرائب والغرامات يعد مالا زكويا. وقد صدر بهذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، حيث قال: تمام الملك شرط لوجوب الزكاة، ويقصد به القدرة على حيازة الشيء والانفراد بالتصرف فيه ومباشرة حقوق الملكية عليه، وهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا تصرفه فيه وحاجزا عن تصرف الغير. فما تحقق فيه هذا المعنى من حسابات التقاعد وجب الزكاة بعد استقطاع الضرائب والغرامات، وإلا فلا زكاة فيه حتى يتمكن من قبضه. وطبعا معلوم الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية الحول القمري، لأن هي التي جعلها الله مواقيت للناس. إن تعذر هذا لأسباب قانونية أو عملية فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية، ويأخذ في الحسبان الفرق في عدد الأيام بين التقويمين. فإذا كان مقدار الزكاة الواجبة بناء على السنة القمرية 2.5 في المئة، فإن مقدارها بناء على السنة الميلادية 2.575 من 1000 في زكاة النقدين وعروض التجارة. أعتقد إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، لقد أطلنا عليكم كثيرا، وإن شاء الله حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.